الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الوضوء. ثم الوضوء واجب ومستحب، ففعله لكل محدث وجب، لكل ما عليه قد توقفا، كأن واصلات أو تطوفا، وسنة لطاهر قد صلى بطهره ولو صلاة النفل، وكل ذي جنابة لأكله ونومه ووطئه وغسله، بل كل غسل واجب ومن غضب وغيبة والنوم مع نفل الخطب. رحمه الله تعالى: باب الوضوء، أي هذا باب أحكام الوضوء، وهو بضم الواو، الفعل الذي هو استعمال.
دائما يقدر الفقهاء في كل باب من الأبواب أو في كل كتاب من الكتب هذان التقديرات. هذا أحكامه، والأصل باب الوضوء، فيقول هذا، يعني ليقول إن كلمة باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وإن باب مضافة إلى أحكام وليس إلى الوضوء، لأن الفقيه لا يتعامل مع ذوات الأشياء وإنما يتعامل مع أحكام الأشياء. فالذي الذي يشغل الفقيه هو الحكم، واجب، مستحب، مكروه، حرام، مباح، وهكذا. نعم.
نعم. قال: وهو بضم الواو الفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، وهو المراد هنا.
كلمة وضوء يعني الفعل، يعني التوضؤ، يعني قيام الإنسان بهذه العملية حتى يتأهب لمثل الصلاة. هذه الأشهر فيها أن تكون بضم الواو، الوضوء. نعم.
نعم. قال: وبفتحها ما يتوضأ به.
ما يتوضأ به يعني الوسيلة، وهو الماء. فالماء الذي أتيت به كي تتناول منه فتضع على أعضائك، هذا الذي يقال له وضوء، بفتح الواو، وضوء. نعم.
نعم. قال: وقيل بفتحها فيهما، وقيل بضمها فيهما، مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة والحسن لإزالته ظلمة الذنوب. نعم. قال: وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء، وهو من الشرائع القديمة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة كقصة سارة وغيرها.
فرض مع الصلاة ليلة الإسراء، يعني من ناحية الفرضية، وإن كان موجودا قبل هذا، لا على جهة الإيه الفرضية، بل هو موجود قبل هذا بكثير، قبل شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الشرائع القديمة. وقد ورد في قصة سارة وإبراهيم والجبار في مصر، وأنها توضأت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس في البخاري. إذن فهو شريعة قديمة تواترت عليها كل الشرائع حتى وصل إلى أمتنا. نعم.
نعم. قال: والذي حصل من خصائص هذه الأمة الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل.
يبقى إذن لنا فيه اشتراك مع الأمم السابقة، وهو الفعل نفسه، من ناحية الأعضاء التي تغسل، ومن ناحية أنه يسمى وضوء، ومن ناحية أنه مطلوب للصلاة، يعني نشترك مع الأمم السابقة في هذا، وننفرد عن هذه الأمم بخصيصة فيه. هذه الخصيصة إما أنها الكيفية، من ناحية مثلا ترتيب بعض الأعضاء أو زيادة بعض الأعضاء مثلا، أو الغرة والتحجيل اللذين ورد بهما الفضل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعل الشيخ ينص على مسألة الخصائص في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فأشار إلى إن فيه خصيصة لهذه الأمة في مسألة الوضوء، فليست قطعا الخصيصة هي الوضوء نفسه، فالوضوء نفسه مشترك بين الأمم جميعا. فلذلك قال: هي في مسألة الفضل الوارد في مسألة الغرة والتحجيل كما في الحديث الذي قلته الآن. نعم.
نعم. قال: والأصل فيه قبل الإجماع آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وخبر مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
يا أيها الذين آمنوا، هذه آية، لا يقبل الله صلاة، هذا حديث، والآية والحديث دل على وجوب الوضوء، فما الحاجة إلى حكاية الإجماع؟ حكاية الإجماع بعد الآية والحديث تفيدنا أمرين مهمين، فوق أنها تفيد ما أفادته الآية والحديث، إذن حكاية الإجماع تفيد ثلاثة أشياء: تقوي الآية والحديث، فزيادة الأدلة لا شك قوة، يعني هنا آية وحديث وإجماع بدل من آية وحديث فقط، آية وحديث أقوى من آية فقط أو من حديث فقط، يبقى ده قوة في الاستدلال. وما يختص به الإجماع أمران: الأمر الأول أن الإجماع دليل على أن الفهم الذي فهم من الآية والحديث فهم صحيح صواب، والأمر الثاني أن هذا الفهم غير معارض، ولو عارضه فهم غيره فهو باطل، لأن إجماع الأمة على هذا الفهم قد حكي، فما سواه شاذ. يبقى إذن كلمة الإجماع مع الآية والحديث تقوية للآية والحديث، زيادة الدليل، بدل دليلين بقوا ثلاثة. مسألة تانية أن الإجماع يقول هذا الفهم الذي فهمه العلماء من خلال الآية والحديث هو فهم صواب، وما عارضه هو فهم خاطئ. وتعطي أيضا أن هذا الفهم من هذه الآية ومن هذا الحديث هو حكم الله النهائي، لا يوجد ناسخ له ولا يوجد لاغ له، فمعنى ذلك أن هذا معمول به، وإلا فهناك أحكام دلت عليها آيات ودلت عليها أحاديث، ومع ذلك هو منسوخ أو هو مرجوح. لا، هذا إذا حكي الإجماع مع الآية والحديث هذا ملغي، لا يوجد إجماع منسوخ ولا يوجد إجماع مرجوح ولا مثل هذا أبدا. نعم.
نعم. قال: وموجبه الحدث مع إرادة نحو الصلاة على الأصح.
هذا هو الموجب، يعني هذا هو الذي يطالبك بأن تتوضأ. إذا كان مجتمع عندك أمرين اثنين، أنت الآن محدث وتريد أن تصلي أو تطوف أو تمس المصحف ونحو ذلك، فإذا اجتمع الأمران وجب الوضوء من الحدث، وإذا كان هناك أمر واحد منهما لا يلزم، بمعنى أنك الآن مثلا أردت الصلاة أو الطواف أو مس المصحف وأنت متوضئ، فهل أقول لك توضأ؟ لا، الحمد لله أنا متوضئ. قد كان هذا في بداية الإسلام، إن في كل صلاة يطلب من الإنسان إنه يتوضأ، فلما كان يوم الفتح فتح مكة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وصلى بها، بهذه المرة صلى بها الصلوات جميعا، وفعل ذلك عمدا حتى يراه الناس في هذا الجمع الكبير. أما الآن الإنسان إذا أراد أن يعني يقوم إلى الصلاة وهو متوضئ يقوم مباشرة، عمل بهذا الناسخ وهو حديث الفتح. طيب، إذا فرضنا أنك لا تريد الصلاة لكن أحدثت، كنت متوضئ ثم خرج منك ريح، أو دخلت الحمام فتبولت أو تبرزت أو لامست امرأتك ونحو هذا، خلاص أحدثت، يعني انتقض وضوءك، بطل الوضوء، أحدث بأي تعبير من التعبيرات، وسيأتي معنا التعبير الصواب في هذه التعبيرات إن شاء الله. فهل يجب عليك أن تتوضأ؟ لا طبعا لا يجب، لأني ممكن أصلي الصلاة في وقتها الظهر مثلا ويبقى معايا ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات حتى يؤذن العصر، ممكن أصلي الفجر في وقتها ويبقى معي ست ساعات حتى يؤذن للظهر، الست ساعات دي كلها يمكن أن أظل محدثا ولا حرج علي في ذلك، إنما يجب الوضوء بالأمرين الاثنين معا، أن يجتمع أنك محدث وفي نفس الوقت تريد أن تصلي، تريد أن تطوف، تريد أن تمس المصحف، يعني شيء مما يطلب له الوضوء. وهذا هو الأصح، لأن بعضهم قال الموجب هو الحدث، وبعضهم قال الموجب هو إرادة الصلاة أو نحوها. الشيخ قال لا، الاثنين، الحدث مع إرادة نحو الصلاة، هذا هو الذي يوجب على العبد أن يتوضأ. نعم.
قال ويختص حلوله بالأعضاء الأربعة.
يختص حلوله بالأعضاء الأربعة، يعني إذا كان الإنسان مطالب بأنه يتوضأ فيغسل الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين، ويمسح الرأس ويغسل القدمين، فهذا هو الوضوء، هذا هو محل الحدث، هذا هو محل الحدث. إذا أحدث الإنسان فقد أحدثت هذه الأعضاء، وإذا أراد أن يرفع الحدث يغسل هذه الأعضاء بنية وترتيب طبعا. نعم.
نعم. قال وحرمة مس المصحف بغيرها لانتفاء الطهارة الكاملة المبيحة للمس.
هذا كأنه سؤال. طيب إذا كان الحدث يختص بالأعضاء الأربعة، فلماذا إذا سألكم سائل أريد أن أمس المصحف مثلا بكتفي، هل يجوز؟ نقول له لا، لا يجوز. أنتم الآن قلتم الأعضاء الأربعة فقط هي التي فيها الحدث، فلماذا لا أمسه بكتفي أو مثلا بفخذي أو بركبتي وهذه الأشياء الثلاثة ونحوها ليس فيها حدث، لماذا؟ فأجاب الشيخ فقال لانتفاء الطهارة الكاملة المبيحة للمس، يعني لأنه يطلب أن يكون ذلك البدن كله، أن يكون ذلك البدن كله طاهرا. وإنت إذا مسست بكتفك لا يقال في بدنك كله طاهر، إذا مسسته ببطنك لا يقال البدن كله طاهر، إذا وهكذا. فلا بد من طهارة البدن الكاملة، ولا يطلب أن يكون الموضع فقط الذي تمس به يكون طاهرا، لا، البدن جميعه. نعم.
قال وهو معقول المعنى.
هذه مما وقع فيها الخلاف، هل هو للتعبد أو معقول المعنى؟ فهو قال لا، هو معقول المعنى. ليه؟ لأنه يحصل به تنظيف، يحصل به تنظيف. نعم.
قال وإنما اكتفي بمسح جزء من الرأس لأنه مستور غالبا.
هذا أيضا مثل السؤال، يعني ورد سؤال على قولهم إنه معقول المعنى، يعني إن كان معقول المعنى له حكمة ظاهرة بادية يستطيع الإنسان أن يقف عليها من خلال النظر والتأمل في عملية الوضوء، فيها غسل للوجه وغسل لليدين وغسل للقدمين، هذا تنظيف، هذا رفع للأوساخ ونحوها. فطيب هذا إن بدأ في هذه الأعضاء الثلاثة التي تغسل، فكيف في العضو الذي يمسح؟ يعني المسح معلوم أنه لا ينظف، المسح معلوم أنه إذا وجد مثلا وسخ في الرأس ومسحته، يعني ربما أنت بذلك تزيد الوسخ وتعمم موضعه، فكيف يقال إنه معقول المعنى وإن مثلا حكمة منه هي التنظيف؟ فقل ما هو الرأس مستور غالبا، فأدنى طهارة، أدنى طهارة يحصل بها تشريفه بها، فكون مستور لا يتعرض كثيرا للأوساخ ونحوها. ويعني هذه هي العادة أو الأصل في مسألة الرأس أنها تكون مستورة غالبا، وهذا مما يؤكد المعنى ولا ينقضه، لأن إذا كان الرأس مستورة وبقية الأعضاء مكشوفة فجاء الغسل وهو أشد وآكد في التنظيف للأعضاء الثلاثة المكشوفة. طب والمستور اكتفي فيه بأدنى طهارة، هذا مما يؤكد المعنى ولا ينقضه. نعم.
قال فكفاه أدنى طهارة لأن تشريفه المقصود يحصل بذلك. ثم الوضوء قسمان، واجب أي لا بد منه في تحصيل العبادة، فيدخل وضوء الصبي.
الوضوء قسمان، يعني ليس كل الوضوء المطلوب يجب على الإنسان، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب كما سيذكره. وفسر الواجب هنا ليس بالتفسير المعروف في الأصول، وهو ما يترتب على تركه العقاب. لا، لم يفسره بهذا، إنما فسره بقوله أي لا بد منه في تحصيل العبادة. يعني كلمة واجب هنا تساوي الواجب والشرط مع، يعني تشمل الشرط. فالواجب والشرط كلاهما لا بد منهما لصحة العبادة، لا بد منهما لصحة العبادة. فإذا فرط الإنسان في الواجب فلا يصح منه العمل، وإذا فرط في الشرط لا يصح منه العمل. وأتى بصورة من صور ما لا يأثم المرء عليه ومع ذلك يسمى واجبا. لماذا؟ لأنه لا بد منه في تحصيل العبادة. المثال قال وضوء الصبي، الصبي غير مكلف، فلو قلنا وضوءه للصلاة أو للطواف واجب، لو قلنا وضوءه واجب بمعنى الأصولي، بالمعنى اللي هو إذا لم يفعله ولم يأتي بالوضوء فهو آثم، هنعارض أنفسنا، لأنه هو صبي، صبي يعني رفع عنه القلم، يعني لا يجري عليه ثواب ولا لا يجري عليه عقاب، لا يعاقب. فقال لا، لأنه شرط، فمطالب وليه بأن يوضئه حتى يعني يتعود ذلك في صلاته وكذلك في طوافه. نعم.
قال ومستحب أي لا تتوقف عليه العبادة.
يبقى إذن كلمة واجب السابقة هي بهذا المعنى، تتوقف عليه العباد، وكلمة مستحب لا تتوقف عليه العباد. يعني هناك فعلت العبادة مع الوضوء صحت، دون الوضوء لا تصح، وهنا إذا فعلت العبادة مع الوضوء صحيحة، بدون الوضوء أيضا صحيحة. نعم.
قال ففعله لكل محدث حدث أصغر وجب، لكل ما عليه قد توقف، أي عند إرادته فعل ما يتوقف على وضوء، كأن واصلة ولو نفلة أي أراد فعلها، أو تطوف أي أراد فعل طواف كذلك، وذلك لآية إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين.
هذه الأشياء كلها يجب لها الوضوء. إذا كان الإنسان محدثا وأراد أن يصلي أي صلاة، صلاة فرض العين، فرض الكفاية، صلاة النفل، الراتب وغير الراتب، صلاة أو بعض صلاة، كل هذا لابد من أن الإنسان إن كان محدثا يتوضأ، إن كان محدثا يجب عليه أن يتوضأ، وإلا فصحة العبادة تتوقف على هذا، إذا لم يأتي بالوضوء فعبادته باطلة. قال كأن وصلاة ولو نفلة، إذا أراد طبعا، لأن كلمة نوى معناها أنه مطلوب النية وقت أول الفعل، يعني عند تكبيرة الإحرام، فيعني هذا معناه أنه يعني قبل هذا لابد وأن يكون متوضئا. قال أو تطوفا، فيطلب للصلاة وكذلك يطلب للطواف الوضوء، وكذلك لمس المصحف، وستأتي. نعم.
قال وسنة أي مسنون لطاهر أي متطهر قد صلى بطهره صلاة ما ولو صلاة نفلة، فيسن تجديده بعد كل صلاة ولو نفلة ولو نفلة ولو كان ماسح خف على الأصح.
صلاة النافلة يطلب فيها الوضوء وجوبا إن كنت محدثا. طيب إن كنت متوضئا وأردت أن تصلي لا تطالب بهذا. طيب أردت أن تتوضأ من نفسك تجدد الوضوء، تجديد الوضوء مستحب، هو نور تضيفه على النور، نظافة تضيفها على النظافة، ثواب تضيفه على الثواب. ثم إذا بدا لك أن تعرض عن هذه الفكرة وتقوم مباشرة بالوضوء الأول جاز لك ذلك أيضا، لكن هناك شرط في مسألة تجديد الوضوء، وهو أنه لا بد وأن تكون أديت به صلاة ما، يعني لا يجوز لك أن تتوضأ قبل الصلاة مثلا في البيت وتذهب مباشرة إلى المسجد فتسمع أن الأذان بقي عليه 5 دقائق فتقول طيب بالمرة أجدد وضوء تاني. نسألك هل صليت بالوضوء الأول صلاة؟ فتقول لا ما صليت، فنقول لك لا لابد وأن تصلي به صلاة، لا يصح تجديد الوضوء إلا إذا صليت به إيه؟ لا صليت به صلاة. لا يصح هنا معناه إيه؟ معناه إنه لو توضأ وضوء باطل لا يأثم يأثم يأثم، لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغسلة الرابعة، فكيف بوضوء آخر؟ الغسلة الرابعة غسلت مرة والتانية والتالتة، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فكيف إذا توضأت وضوءا جديدا؟ فلا شك إن هو أكثر في الإساءة والتعدي والظلم. ولذلك الشيخ هنا يقول يعني يسن للإنسان أن يتوضأ إذا كان متطهرا وقد صلى بهذا الطهر صلاة من الصلوات، فحينئذ يسن تجديد الوضوء في حقه. فإذا جدد الوضوء وهو متطهر ولم يكن صلى به صلاة ما من الصلوات فإنه لا يسن في حقه بل يحرم عليه، بل يحرم عليه. طبعا وضوء صحيح لا شك لا شك في ذلك، لكن مع الإثم والإيه والحرم. نعم. قال ولو كان ماسح خف على الأصح، لأن هذا مما وقع فيه الخلاف، ودائما يشيرون إلى الخلاف بكلمة وإن ولو وهكذا. ولو كان ماسح خف على الأصح، على الأصح هذه أيضا تشير إلى أن في المسألة الخلاف. يبقى إن كان الإنسان يغسل أعضاءه كلها ما عدا القدمين فيمسح على الخف، فهل في حقه أيضا يستحب له أن يجدد الوضوء؟ نعم يستحب في حقه أن يجدد الوضوء، مثله مثل الذي يغسل القدمين، فكلاهما يقال له متوضئ، هذا مسح على الخفين وهذا غسل القدمين، في حقه يستحب تجديد الوضوء بهذا الشرط. نعم.
قال أو كمل بتيمم لنحو جراحة على الأصح على الأرجح.
يعني عنده في التيمم يعني عنده جراحة في عضو من أعضائه، وهو بدل هذا العضو كما سيأتي معنا إن شاء الله يطلب منه في الجراحة 3 أشياء: أنه يغسل الجزء الصحيح غسلا بالماء، وأنه يمسح على الساتر الذي يكون فوق الجراحة، الجبس مثلا أو الشاش والقطن وهكذا، وأنه يتيمم بدلا من العضو الجريح أو الجزء الجريح يتيمم. فكل صلاة يطلب منه أن يتيمم مع مسألة الغسل والمسح إذا أحدث كما سيأتي معه. فهل هذا يستحب في حقه كذلك تجديد الوضوء؟ هل يجوز لهذا أن يجدد وضوءه؟ نعم لا يمنعه أحد أن يجدد وضوءه. نعم.
قال لأن التجديد كان يجب لكل صلاة، فلما نسخ وجوبه بقي أصل طلبه.
وهذه قاعدة أصولية، إذا نسخ الوجوب بقي الندب، إذا نسخ الوجوب بقي الندب. لماذا؟ لأن الندب والوجوب كلاهما طلب فعل، الوجوب هو إيه؟ طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام، والندب طلب فعل ليس على سبيل الحتم والإلزام، لا على سبيل الحتم والإلزام، فكلاهما طلب فعل. أيهما أعلى؟ الوجوب، لأنه طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام، وهذا هو الفرق بينه وبين الندب. فإذا نسخ الوجوب وهو أن الفعل محتم، أن الفعل لازم، فيبقى أصل الطلب، وأصل الطلب ينصرف إلى الندب. أصل الطلب يعني هذا الشيء محبوب إلى الله، محبوب إلى الله على سبيل الحتم والإلزام هذه نسخت، فيبقى إيه؟ يبقى طلب الفعل، يبقى طلب الفعل. فإذا نسخ مسألة وجوب الوضوء لكل صلاة كما قلنا إن في أول الإسلام كل من أراد صلاة لابد وأن يتوضأ سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، فالوضوء كأنه انتقض بحضور الصلاة الجديدة وانتهى بحضور الصلاة الجديدة، لا صار بعد هذا المسألة فيها تخفيف، فمن كان متوضئا يجوز له أن يصلي ولا حرج عليه مطلقا، ومن أراد أن يجدد وضوءه فقد فعل يعني ما يساب عليه زيادة على الثواب الأصلي. فلما نسخ الوجوب وجوب الوضوء لكل صلاة بقي أصل الطلب، فمعناها إن الإنسان إذا أراد الصلاة وهو متوضئ جاز له أن يتوضأ من جديد وهذا مستحب، وجاز له أن يصلي بوضوئه الأول وهذا مباح.
نعم. قال فإن لم يصلي بالأول صلاة كره التجديد كما قطع به البغوي كالغسلة الرابعة.
يعني هذا مما وقع فيه الخلاف، هل يكره أو يحرم؟ هل يكره أو يحرم؟ شيخنا يقول يكره، تمام؟ فإن لم يصلي بالأول صلاة كره التجديد، يعني كل حكم الإيه؟ الكراهة، كما قطع به البغوي كالغسلة الرابعة. والذي يذهب إلى التحريم يقول هو أولى من هو يعني أعلى أو أشد من الغسلة الرابعة. نعم.
قال ولا يستحب تجديده بعد سجدة تلاوة أو شكر أو طواف جزمة.
لأنها ليست صلاة كاملة، لا يستحب تجديده بعد سجدة تلاوة. هو توضأ ثم سمع قارئا أو قرأ هو فسجد سجدة تلاوة أو سجدة شكر أو مثلا بعد الطواف، ولو كان الطواف هذا ركنة، إنما يكون بعد صلاة من الصلوات أو جزء صلاة، بمعنى إن هو يعني دخل في صلاة وأبطلها لسبب من الأسباب، ففي هذه الحالة عليه أن له أن يتوضأ مرة أخرى.
قال ويسن أيضا لكل ذي جنابة ومثله الحائض والنفساء لأكله أي عند إرادة الجنب ونحوه ممن انقطع حيضها أو نفاسها أكلا لشيء من طعام وإن قل ومثله الشرب.
هذه المواضع التي سيذكرها كلها مما يسن له الوضوء، فإن كان الوضوء يسن مثلا للجنب ومثل الحائض والنفساء يعني أصحاب الحدث الأكبر عند إرادة الأكل، عند إرادة الأكل، بس في حالة الجنابة في أي وقت، وفي حالة الحيض والنفاس يصن لها الوضوء إذا أتيح لها أن تغتسل، لأنه مقدمة للإيه؟ للغسل. فهنا إذا كان امرأة عليها الحيض أو عليها النفاس فلها حالتا، إن كان أيامها ما زالت موجودة قدامها يوم واثنين وثلاثة على مسألة انقطاع الحيض فهذه لا يسن في حقها أن تتوضأ إذا أرادت أن تأكل أو تشرب أو تنام. وأما إذا كان انقطع الحيض والآن يجوز لها أن تغتسل، نطالبها إذا أرادت الأكل أو الشرب أو النوم أن تتوضأ على سبيل الاستحباب، هذا الطلب على سبيل الاستحباب. كذلك النفساء، يبقى الجنب لأن بيده أن يرفع الغسل الآن، الحائض إذا انقطع الحيض ولم تغتسل لأن بيدها أن ترفع الغسل الآن، النفساء إذا انقطع نفاسها ويعني فقد صار بيدها ملكها أن تقوم فتغتسل الآن. إذا كانوا على هذه الصفة فإذا أرادوا الأكل أو أرادوا الشرب أو أرادوا النوم ونحو مما سيأتي فإنه يطلب منهم الوضوء استحبابا. نعم.
قال ونومه أي عند إرادته نوما ولو قليلا قاعدا متمكنا، ووطئه أي إرادة الجنوب وطأ حليلته وإن تكرر.
هذا في الجنابة فقط، أما في الحيض والنفاس لا يدخل في هذه المسألة، فإن الغسل قبل الوطء واجب، والوطء قبل الغسل في الحيض والنفاس حرام. ووطئه أي إرادة الجنب، وطأ حليلته وإن تكرر. ووردت في الروايات فإنه أنشط للعود، يعني العلة في طلب الوضوء قبل الغسل، فإنه أنشط للعود. فإذا أراد الجنب أن يعاود الوطأ مرة أخرى حتى ولو كان ذلك مرارا كثيرة، فإنه يسن في حقه في كل مرة أن يتوضأ قبل الوطأ. نعم.
قال وغسله أي إرادته غسلا.
وهذا بالنسبة للجميع، يعني للجنب والحائض والنفساء، إذا أراد كل واحد منهم أن يغتسل فإنه يطلب منه أن يتوضأ قبل الغسل على سبيل الاستحباب والسنة كما هو معلوم. نعم.
قال بل يستحب لكل غسل واجب ولو من غير الجنابة كحيض ونفاس، فيتوضأ قبله وضوءا كاملا، وقيل يؤخر غسل قدميه للاتباع.
قيل هنا هي للتنويع فقط، يعني هذا قول وهذا قول. هل يتوضأ الإنسان وقت الغسل وضوءا كاملا؟ ورد هذا في حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو يتوضأ وضوءا يعني كله ما عدا غسل القدمين، يؤخر القدمين إلى نهاية الغسل ولا يأتي بهما في الوضوء الذي يكون في أول الغسل، هذا أيضا بيده، وهذا قد ورد به بعض الأحاديث. ولذلك هو أخر كلمة للاتباع، جعلها بعد حكاية القولين. فإذا الوضوء الكامل متبع فيه، وتأخير غسل القدمين متبع فيه، فهذا وهذا سنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء التمس العلة من ذلك وقال بل هي أحوال، يعني ليست على التنويع وإنما هي أحوال بحسب الحالة التي فيها الإنسان. إذا كنت تتوضأ أو تغتسل وينزل الماء فينصرف مباشرة ولا يقف تحت قدميك، فيسن أن تتوضأ وضوءا كاملا حتى غسل القدمين. وأما إذا كان الماء يتجمع كمن يغتسل في طشت مثلا أو في بانيو من الذي يجمع الماء ولا يصرفه، ففي هذه الحالة تغسل القدمين وتضعها في الماء، يبقى لم تتنظف، تغسل القدمين وتضعها في الماء تتلوث من جديد، يبقى أخر القدمين للنهاية وهكذا. فالمسألة منوطة بالعلة أو منوطة بهذا الاتباع، فإما هذه افعلها تارة وتارة، وإما أن تفعلها حسبا لهذه العلة، كله قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم.
قال وتقييده كأصله الغسل بالواجب يوهم أنه لا يسن للغسل المندوب وليس كذلك.
يعني الشيخ في الكتاب الأصلي في التحرير، وكذلك الناظم هنا قال بل يستحب لكل غسل واجب، وكان الأولى طبعا قل بل يستحب لكل غسل، لأن الإنسان إذا كان يغتسل مثلا للجمعة للعيدين للاستسقاء للخسوف والكسوف، هذه كلها أغسال مندوب إليها، وفيها أيضا يستحب أن تتوضأ قبل الغسل، يعني تقديم الوضوء على الغسل هو سنة سواء كان الغسل واجبا أو كان الغسل مستحبا. فلما هنا يقول غسل قد وجب أو غسل واجب، يبقى هو يخصص الغسل الواجب فقط ويلغي مسألة المندوب، فيقول إن هو ليس كذلك. ليس كذلك. وتقييده يعني العمريط كأصله التحرير الشيخ زكريا الغسل بالواجب كما قال في قوله لكل غسل واجب، هذا الصنيع يوهم، يعني يعطي السامع معلومة ليست صوابا، أنه لا يسن الغسل المندوب، لا يسن للغسل المندوب، لا يسن الوضوء أمام الغسل المندوب كما يسن في الواجب، وليس كذلك، يعني وإنما هو مسنون بالنسبة للغسل الواجب والغسل المندوب كليهما. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الغضب سواء كان لله تعالى أو لغيره لورود الأمر به.
نعم. إذا غضب الإنسان يتوضأ، وتوجيهات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه بأن يجلس أو يغير حاله، إن كان جالس يقوم، وإن كان قائم يجلس، وإن كان كذا يمشي أو ينام أو يتكئ، أو وكذلك صلاة الركعتين كفارة الملاحة. فمن ضمن هذا إنه إذا غضب يتوضأ. وقد ورد في الأحاديث العلة من هذا، وهي أن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، مخلوق من النار، وأن الماء يطفئ النار، فكذلك الماء يذهب غضب الإنسان. طبعا لا يخفى إني كلمة وتقييده كأصله الغسل بالواجب يوهم أنه لا يسن للغسل المندوب، وليس كذلك، يعني هذا خطأ من الأصل، وتوارد عليه خطأ الناظم كذلك، ها يعني رجح ما رجحه الشيخ أو وقع فيما يعني للشيخ من عبارة مهمة، وهذا وارد على كل من يتعرض للقول وكل من يتعرض للكتابة، فإنه بشر ليس بمعصوم، قد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخطئ الشيخ الشارح، ويخطئ الفقير المتكلم الآن، وهكذا، يعني الخطأ وارد، وليس أحد أكبر من عملية الخطأ. وقع خطأ مني في اللقاء الماضي عند قول الشيخ في مسألة التقدير، هل التقدير واجب؟ هل يجب على الإنسان أن يفرض مخالفا وسطا في حالة الطهارة، وفي حالة المخالط الطاهر، وفي حالة المخالط النجس؟ سألني أحد الإخوان في هذا، قلت نعم واجب، والصواب التفرق بين الطاهر فهو مندوب، وبين النجس فهو واجب على الأرجح. نعم.
طب شيخنا، سؤال استكرمتم يعني.
سؤال في هذا الموضع؟
هو في هذا الموضع لكن مش من أصل الكتاب يعني.
لا، نكمل ونجعله في النهاية.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: ومن غيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، وفي حديث ضعيف.
وإن كان فيه، يعني وإن كان الشيء الذي تذكره موجودا فيه، لأنك في هذا الوقت قد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت، كذبت عليه وافتريت عليه، وفي كل منهما الوضوء أيضا مستحب. نعم.
نعم. قال: في حديث ضعيف الغيبة تنقض الوضوء، وألحق بها النميمة والقذف والكذب وشهادة الزور واليمين الغموس، وكل تلفظ بمعصية أو كلام قبيح.
يعني ألحق به كل معاصي اللسان، فيها الايه؟ فيها الوضوء، بل بعض هذه المعاصي أولى من الغيبة. نعم. طبعا مع التوبة ومع رد الحق إن كان هناك حق، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فما لم تستطعه من هذه الأشياء افعل ما تستطيعه حتى تستطيع ما لم تفعله.
قال: ومن النوم أي إرادة المحدث نوما بما في عدة آثار، إن الرجل إذا نام على وضوء صعدت روحه فسجدت تحت العرش، والنائم على حدث لا يمكن من ذلك.
وورد فيها أحاديث أخرى، كمثل الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم نام يعني بات ملك في شعاره يستغفر له حتى يصبح. فكذلك إذا الإنسان قصد النوم، أراد ينام، فيستحب له أن يتوضأ قبل النوم. إذن هذه الأشياء كلها مما يستحب الوضوء قبلها: الجنابة، النوم، الغسل، يعني الحيض والنفاس، لكن طبعا إذا انقطع وأرادت تأكل أو تشرب أو تنام ونحوه أيضا. إذا مثلا أراد الإنسان يغتسل سواء كان غسلا للجنابة أو غسلا مندوبا كما شرح. نعم.
نعم. قال: مع نفل الخطب أي ولخطبة غير الجمعة.
فخطبة الجمعة معلوم أنها واجبة، أما غير خطبة الجمعة من خطبة العيدين الاستسقاء الخسوف وكذا، كل هذه خطب مندوب إليها، فإذا كانت هي مندوب إليها فالوضوء لها أيضا مندوب. نعم.
قال: أما لخطبة الجمعة فواجب.
واجب أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. أما لخطبة الجمعة فواجب، يعني يجب أن يكون خطيب الجمعة وليس السامع، خطيب الجمعة يجب أن يكون على وضوء في أثناء الخطبة. نعم.
قال: وبعد مس ميت ولو بغير اليد، وكذا حمله للأمر به في الحمل في
هذا
حديث.
كلام ما يزال يتكلم عن السنة، هو يتكلم عن نفل الخطب وبعدين انتقل إلى مس الميت، ولكن لأن الشيء بالشيء يذكر فذكر الإيه؟ ذكر خطبة الجمعة ونبه على أنها تستثنى من الخطب لأنها واجبة فالوضوء لها واجب، ولذلك نضيفها على ما سبق من ما يجب له الوضوء، يجب الوضوء للصلاة، يجب الوضوء للطواف، يجب الوضوء لخطبة الجمعة، ويجب الوضوء كذلك لمس المصحف، وسيأتي هذا. نعم.
قال: وكذا حمله للأمر به في الحمل في حديث الترمذي وغيره، وقيس به المس وألحق به مس نحو أبرص أو يهودي أو نصراني أو أمرد أو خنثى أو أحد فرجيه، وكذا كل ما قيل إنه ناقض كمس محرم بشهوة وشعر نحو عانة وغير ذلك.
هذه الأشياء كلها يندب فيها الوضوء، فإذا مس ميت حتى لو كان مسه بغير يده، وكذا لو حمل الميت، لأن ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ووردت أحاديث تلغي هذا الوجوب كمثل: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فمعناه إن الأمر بالغسل هنا أمر للاستحباب، وكذلك الأمر بالحمل أمر للاستحباب، فللاقتران مع الغسل في نفس الحديث. فهنا الغسل الحمل، حمل الميت يسن منه الوضوء كذلك. مثل الميت قالوا الأبرص، قالوا اليهودي، قالوا النصراني، قالوا الأمرد، الخنثى، أو مثلا إذا مس يعني أحد فرجيه وهو الإيه؟ وهو الخنثى. وكذلك ما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء ونحن لا نراه موجبا للوضوء، لا نراه سببا من أسباب الحدث، كمثلا لو أن الإنسان مس محرما له بشهوة، مس شعر العانة، وغير ذلك مما نص عليه غيرنا من الفقهاء بأنه ينقض الوضوء، نحن نقول خروجا من الخلاف لا ينقض الوضوء ولكن يسن منه الوضوء، نقول توضأ على سبيل الاستحباب خروجا من الخلاف حتى تكون في أمان من قول غيرنا بأنه محدث، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الوفاق والوحدة في الإسلام، الخروج من الخلاف مستحب، فحيثما وجد خلاف بعض العلماء يسهل وبعضهم يشدد فافعل بما شدد حتى تخرج من خلاف الجميع. نعم.
قال: وأشار بقوله وغيرها فلا نطيلها هنا بذكرها، إلى أنه يستحب في صور كثيرة كقراءة قرآن أو حديث أو سماعهما أو علم شرعي أو آلة له وكتابة لشيء من ذلك، وكدخول مسجد ولو مارا، وزيارة قبر محترم، وعيادة مريض، وأذان وإقامة، وذكر ووقوف بعرفة، وسعي وقيء، وطهطهة مصل، وأكل لحم جزور، وكل ما مسته النار، وقص شارب، وإنشاد شعر.
كل هذه الأشياء سواء كان منها مثلا ما هو فيه معنى من المعاني الشرعية مثل قراءة القرآن والحديث وما يتصل به، مثل مثلا القهقهة وأكل لحم الجزور وما مسته النار، وهكذا مما وقع فيه الخلاف مع بعض الأئمة. فالأحناف يقولون في قهقهة المصلي تنقض الوضوء، الحنابلة يقولون في أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهكذا. فسواء كان من هذا الباب أو من هذا الباب، مما لم ينص على أن الوضوء فيه واجب فيستحب فيه الوضوء، إما خروجا من الخلاف وإما قياسا على المعنى المشترك بينه وبين ما ورد فيه الطهور، كمثل مثلا قراءة القرآن لم يرد إن الإنسان يتوضأ لها وجوبا، إنما الإنسان يستطيع أن يقرأ القرآن طالما كان غير محدث الحدث الأكبر. هو محدث حدث أصغر، هل يقرأ القرآن؟ لا مانع مطلقا، يقرأ القرآن كما يشاء، يقرأ الحديث كما يشاء، فإذا توضأ لذلك فهو لا شك مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الفروض، أي فروض الوضوء، أي أركانه 6 فقط في حق السليم وغيره.
لو نقرأ بقى الأبيات.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد مس ميت وغيرها فلا نطيلها هنا بذكرها، ثم الفروض نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله وغسل كل من يديه مدخلا للمرفقين معهما فليغسلا، ومسح بعض الرأس مطلقا بماء، وغسله رجليه مع كعبيهما.
مع كعبيهما.
نعم، مع كعبيهما.
نعم.
قال: ثم الفروض، أي فروض الوضوء، أي أركانه 6 فقط في حق السليم وغيره، والذي يتميز به الثاني شروط لا أركان 4 بالنص
يبقى هنا
القرآن.
يتكلم عن فروض الوضوء وفسرها بقوله أي أركانه، والتعبيران صحيحان، يجوز أن تقول أركان الوضوء وتقول فروض الوضوء، بخلاف الصلاة تقول أركان الصلاة ولا تقول فروض الصلاة. والفرق بين الفرض والركن أن الركن لا يستقل بنفسه، وأما الفرض فيستقل بنفسه، ولذلك نقول في الوضوء فروض ونقول في الصلاة أركان. طب ما الأثر الذي يترتب على ذلك؟ إن إذا أنت مثلا في الوضوء نويت الوضوء فغسلت الوجه ثم انصرفت عن النية لأي سبب من الأسباب، أو قطعت نيتك لأي سبب من الأسباب، وأردت أن تعود مرة أخرى إلى الوضوء، هل تبدأ من البداية؟ لا، ابدأ من بعد الوضوء، اغسل اليدين، لكن يطلب منك أن تأتي بنية الوضوء مرة أخرى. إذن فهنا كل فرض من فروض الوضوء الخمسة العملية يعني أو الستة عموما فرض مستقل بنفسه، يمكن أن تقطعه عن غيره ولا يضر ذلك الوضوء. أما الأركان في تعبير مثلا مثل أركان الصلاة فلا تستطيع أن تفعل ذلك، لأنك إذا نويت مثلا عند تكبيرة الإحرام ثم رأيت أن تقطع الصلاة وقطعت الصلاة أردت أن تعود لا يقال لك ابدأ من عند الفاتح، أو مثلا قرأت الفاتحة ابدأ من عند التكبيرة عند الركوع، لا، إنما يقال لك ابدأ من البداية. لماذا؟ لأنها أركان مرتبطة مع بعضها، من أول تكبيرة الإحرام والنية والقيام إلى آخر السلام الأول من الصلاة، من أول ركن إلى آخر ركن مرتبطة بنية واحدة، لا يجوز قطع النية في هذا العمل، فلذلك تسمى أركان. وأما في الوضوء فنسميها فروضة، لأنه يجوز أنك تقطع الإيه؟ تقطع الفروض من بعضها، يقال هذا في الوضوء. وأيضا يقال في الغسل، يعني الغسل مثلا عندنا له فرضان أو ثلاثة فروض على ما سيأتي معنا إن شاء الله، فيجوز أنك تقطع الفرض الأول من الفرض الثاني، فيش مشكلة. هنا مثلا في الوضوء تقطع الفرض الأول من الثاني من الثالث من الرابع من الخامس، وتجعل كل فرض وحده له نية مستقلة عن غيره، فلذلك الفرض ما استقل بنفسه والركن ما لم يستقل بنفسه. نعم. ستة، في حق السليم وغيره. في حق السليم وغيره، يعني إنسان سليم ليس به مرض، أركان الوضوء في حقه ست. الإنسان غير السليم اللي هو عنده انفلات ريح، اللي هي عندها استحاضة، اللي هو عنده أو عندها سلس بول، أي مرض من هذه الأمراض التي تبيح له أن يتوضأ مع وجود الحدث عليه، هذا يتميز بأشياء زيادة سماها العلماء شروطا ولم يسموها فروضا، يعني ليست إيه؟ ليس ما يطلب في حق المريض صاحب الضرورة أركان زائدة، وإنما هي شروط. ويجمع الفروض والشروط في حقه ما سبق وقلنا إن كلها هيسمى إيه؟ ما لا بد منه لصحة الوضوء. ما لا بد منه لصحة وضوء السليم ستة، هي الأركان أو الفروض. وما لا بد منه لصحة وضوء غير السليم كثيرة سيأتي ذكرها الآن، بعضها فروض وبعضها شروط. نعم.
نعم. قال أربعة بالنص القرآني واثنان بالسنة.
اثنان هنا مثنى أو ملحق بالمثنى مرفوع بالألف، فالنون فيه مكسورة. والذي يتميز به الثاني شروط لا أركان، يعني غير السليم لما نزود في حقه أشياء لا بد منها فهذه تسمى شروط ولا تسمى أركان. أربعة بالنص القرآني هو عد إلى كلمة ستة، يعني قال أربعة بالنص القرآني واثنان بالسنة، يعني أربعة أركان منصوص عليها في القرآن واثنان منصوص عليهما في السنة. فمثلا الترتيب مذكور في حديث، والنية مذكورة في حديث، والأربعة أركان الغسل للوجه والغسل لليدين والمسح للرأس والغسل للقدمين مذكورة في القرآن، فاثنين في السنة وأربعة في الآية. وإن كان بعض العلماء استنبط الأمرين الآخرين من الآية كذلك، فقال إن النية موجودة في الأول إذا قمتم إلى الصلاة، والترتيب موجود كذلك بإدخال الممسوح بين مغسولات، فثبت الترتيب والنية، ثبتت الفروض الستة كلها بالقرآن. ولكن الشيخ بيتكلم على الصريح الظاهر الواضح، فيقول إن هو ثبت الترتيب والنية بالإيه؟ بالسنة. نعم.
قال أحدها نية كأن ينوي الوضوء أو أداءه أو فرضه أو الطهارة عن الحدث، أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة كما في الأنوار، أو الطهارة لنحو صلاة أو استباحة مفتقر إلى وضوء كصلاة ومس مصحف أو رفع الحدث أو بعض أحداثه وإن نفى غيره.
فكل هذه النيات صحيحة إذا نواها الإنسان، إذا نوى الوضوء، نوى أداء الوضوء، نوى فرض الوضوء، نوى الطهارة عن الحدث، نوى أداء فرض الطهارة، نوى الطهارة الواجبة كما في كتاب الأنوار للأردبيل، أو نوى الطهارة لنحو صلاة، يعني نوى الطهارة للصلاة، نوى الطهارة لمس المصحف، نوى الطهارة للطواف، نوى الطهارة لخطبة الجمعة، وهكذا. هذه كلها نيات صحيحة صالحة، واحدة منها تؤدي مؤدى بقيته، أو استباحة مفتقر إلى وضوء، وهذه على نحوين يذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. يقولون نوى استباحة مفتقر إلى الصلاة، هكذا جملة، لم يعين هذا المفتقر، لم ينوي مثلا الصلاة، لم ينوي مثلا الطواف، لا، هو نوى هذه الكلمة، نوى استباحة مفتقر إلى الصلاة، أيضا صحيح. طب لو فصل فقال مثلا نويت الصلاة، نويت الطواف، يعني ينوي استباحة، عفوا، ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الطواف، إذا فعل هذا وضوءه أيضا صحيح. يبقى استباحة مفتقر إلى وضوء، هكذا قالها جملة، أو قال نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة مس المصحف، أو نحو هذا، أو رفع الحدث، أو رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، أو نوى رفع بعض أحداثه، يعني عليه حدث مثلا قام من النوم فدخل الحمام تبول وتبرز فأصبح عنده 3 أحداث، فنوى رفع حدث النوم فقط ولم ينوي الباقي، هكذا نوى في نفسه أو بلسان يصح رفع حدثه كله. طيب، وإن نفى غيره حتى ولو قال هكذا، نويت رفع حدث الوضوء دون حدث التبول والتبرز، أيضا وضوء صحيح، أيضا وضوء صحيح، وإن نفى هذا. نعم،
قال لكن لا تجزئ نية رفع الحدث أو الطهارة أو الطهر لدائم.
دائم الحدث اللي هو صاحب الضرورة الذي مثلنا له الآن ب3 أمثلة، الذي ينفلت منه الريح والتي تنزل عليها الاستحاضة دم الزيادة عن الحيض، والذي ينزل منه البول ينقط دون أن يتحكم فيه صاحب سلس البول، لا ينوي رفع الحدث ولا ينوي الطهرة، لأنه لا يرتفع حدثه. هل يرتفع حدثه؟ هو الحدث دائم في حقه، الحدث موجود باستمرار، الحيض ينزل منها ربما وهي قائمة في الصلاة ويكون تحتها طشت أو خلافه أو لبس حفاظة أو خلافها، وكذلك ينقط منه البول الآن نقطا في الحفاظة وهو قائم يصلي، فالحدث لم يرتفع. كذلك لا ينوي الطهرة لأنه لا يطهر، لا يطهر، وإنما هو يستبيح الصلاة بهذه العملية، فهو يعني يستعمل رخصة مع وجود الحدث.
قال والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما.
إذا لابد من أن توقع النية في أول العمل، لكن في أول جزء فرض من العمل، في أول جزء من الركن الأول في العمل. فمثلا هنا في الوضوء عندما تنوي غسل أي جزء من الوجه، أول جزء تغسله من الوجه، غسلت من تحت من فوق من اليمين من الشمال، أول ما تضع الماء تحضر النية مباشرة، نية الفرضية، تمام؟ وإن كان هناك نية أخرى للنوافل هيأتي الكلام عنها، لكن نية الفرضية في الوضوء مطلوبة في هذا التوقيت، عند غسل أول جزء من الوجه أو أول غسل جزء من الوجه، يعني حينما تغسل الجزء الذي تختار أن تغسله من الوجه انوي هنا، انوي هنا، تمام؟ فيبقى النية وهي استحضار الفرض في القلب أو على اللسان يحصل في هذا التوقيت، يحصل في هذا الزمن، وهو عند غسل أول جزء من الوجه. ولذلك قال قصد الشيء مقترنا بفعله، تقصد فعل الشيء، تتوجه إليه نيتك مقترنا، يعني في نفس التوقيت الذي تبدأ فيه فعله، لأن لو تراخى عن هذا يسمى عزما، لو نويت قبل هذا كالذي يقول مثلا ما أنا خارج من البيت رايح المسجد علشان أتوضى وأصلي، ما أنا قايم من النوم رايح الحمام علشان أتوضى وأصلي، لا، هذه النية للوضوء أو هذه النية للصلاة حصلت قبل، هذه نية لغوية، لكن النية الشرعية المطلوبة هي مطلوبة في أول العمل فقط، طبعا إلا في الصيام، لأن المطلوب بنص الحديث تبييت النية في الصيام، فلذلك المطلوب فيه أنك تبيت النية، يعني تقدمها على الفجر، أما في سائر الأعمال فيطلب منك أن تقصد العمل وتنوي العمل في غسل الجزء الأول من الوضوء أو عند تكبيرة الإحرام وهي الجزء الأول من الصلاة، وهكذا. نعم.
قال: ومحلها القلب، والأصل فيها خبر الصحيحين إنما الأعمال، أي المعتد بها شرعا
هذه معنى كلمة
بالنيات
الأعمال،
إنما
الألف واللام هنا للتعريف، فهي إشارة إلى أعمال معينة. فإنما الأعمال يعني إنما كمال الأعمال، لا طبعا هو الشرع لا يتكلم عن هذه المسألة، إنما الشرع يؤسس أولا، إنما صحة الأعمال، نعم هذا هو المقصود، يعني إنما الأعمال المعتبرة شرعا هي الأعمال التي تكون فيها النية. إنما الأعمال طبعا، وكلمة الأعمال ألف واللام هنا للاستغراق، يعني تشمل كل عمل. إنما الأعمال يعني كل الأعمال، بالنيات يعني إنما الأعمال المعتد بها شرعا بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، لأنه خلاف الأصل. ما معنى خلاف الأصل؟ يعني تقدير كلمة كمالها خلاف الأصل، لأن الأصل عناية الشرع بتصحيح الأعمال وإفسادها، يدلنا على ما تصح به الأعمال وما تفسد به الأعمال. فحمل الكلام على الأصل وهو الحقيقة في الكلام أولى من حمله على المجاز وهو مسألة كمالها. نعم.
قال: أي إنما صحتها لا كمالها، لأنه خلاف الأصل.
تقدير كلمة كمالها خلاف الأصل، والكلام إذا احتمل الأصل وما هو خلاف الأصل، إذا احتمل الحقيقة والمجاز، إذا احتمل ما يتبادر إلى الذهن وما لا يتبادر إلى الذهن، الظاهر والمؤول، دائما يغلب الأصل والحقيقة والظاهر وما يتبادر إلى الذهن. طيب نتوقف هنا، هذا نهاية يعني معنا، ويتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن بقيته حتى لا نطيل في الوقت. نعم. طيب من كان له سؤال فليتفضل في الدرس أو في
مجلس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، في سؤالي بالنسبة
لحضرتك،
تكلمت على تقدير المياه، حضرتك قلت كده عرضت بها في الدرس الثاني، قلت استحبابا.
قلت ايه؟
استحبابا في تقدير المياه بالنسبة للماء الطاهر.
في تقدير الماء الطاهر، أيوة، يعني إذا وقع مخالط طاهر في الماء نقدره مخالفا، صحيح؟
وسط.
وسط، أيوة.
حضرتك قلت استحبابا، يعني طب حضرتك هو لو توضأ به هل يجوز؟
عندنا في المذهب يقولون بندب هذا، ندب هذا التقدير، لأنه في النهاية مبني على مسألة الشك، ومعلوم إن الشك لا يرفع اليقين، فيندب لرفع هذا الشك، يندب لرفعه، ولا يجب أن ترفعه، إنما يجوز أن تعمل بالأصل وهو اليقين، وتنفي الشك تبعا للقاعدة المتفق عليها بين المذاهب كلها، اليقين لا يزول بالشك. أما في حالة النجس فوقع فيه الخلاف، بعضهم قال نعمل أيضا بهذه القاعدة، وبعضهم قال نعمل بيقينه أن هذا الواقع مخالط نجس، فهو مخالط نجس هل أثر أم لا، وقع الشك في التأثير، فاتجهت نظرة من قال إنها للندب لمسألة التأثير، هذه هل أثر أم لم يؤثر، وقع الشك هنا فيندب إزالته. ومن قال بالوجوب نظر لمسألة الإيه، نظر لمسألة الواقع اللي هو مخالط نجس وأنت على يقين من أنه نجس، وهكذا. فبعضهم رجح في هذا المخالط النجس الوجوب، وجوب التقدير، وبعضهم قال بندب التقدير.
جزاك الله خير. السؤال الثاني ممكن شما؟
وجزاك تفضل.
طيب بالنسبة لشيخنا لإراقة المياه النجسة، يعني حضرتك يشترط الإراقة للتيمم، هل هي وجوبا أو استحبابا؟ يعني الإراقة وجوبا أو استحبابا؟
يعني لو اشتبه عليه طاهر أو طهور
بنجس
يريق ندبة، يريق ندبة، والشيخ نص ندب. عليه ندب. قال وأراك الآخر ندبا تمام إن لم يحتج إليه لنحو عطش تمام فإن تركه وبقي بعض الأول وتغير ظنه باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني بل يتيمم بعد تلف. ولا سؤالك عن هذه الأخيرة؟
أيوة شيخنا، هو بالنسبة للتلف هو هنا هو الشيخ لم يقيدها بوجوبا أو ندبا،
يعني بل يتيمم بعد تلف يعني يتلف. نعم أيوة. هو واجب لأن الأصل إن الإنسان لا يتيمم إلا إذا فقد الماء فيتلفه، هذا إذا لم يكن محتاج إليه للإيه لشيء آخر ضروري عنده. تمام؟
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
سيد تكرمت بسيدي. سيدي عند قطع الوضوء هل يجب تجديد النية؟
ولا نعم.
عندما يقطع ما يعود من جديد هل يجب عليه تجديد النية؟
يجب نعم. احنا كنا كل فرض مستقل. ده حتى مر معنا اظن ان لو ارتد في اثناء الوضوء تمام وعاد مره اخرى فيكمل على ما كان ويلزم فقط الشهادتان وتجديد وينوي للفرض الذي يستقبله.
نعم سيدي.
فهنا كل فرض من فروض الوضوء يستقل بنيته إذا قطعته عما سبق قطعت النية فتأتي بالنية وجوبا، وإذا اتصل بما قبله فنية واحدة في أول الوضوء تكفي للجميع مستصحبة حكما يعني بألا تأتي بما ينافيها أو تقطعها.
السؤال آخر سيدي هو معقول المعنى، كيف ذلك سيدي؟
كلمة معقول المعنى الأحكام الشرعية كلها منها ما هو معقول المعنى يعني تدرك فيه العلة إما بالنص ورد النص عليها أو إما بالعقل يستطيع الإنسان أن يستوعب ما هي حكمة الشرع في هذا الأمر، ومنه ما هو غير معقول المعنى بمعنى أن الشارع استأثر بالحكمة من ورائه ولم يظهرها لنا ونحن لا نستطيع أن نتوصل إلى الحكمة من وراء ذلك. نضرب مثلا بالماء، لماذا جعل الشرع الماء هو وسيلة التطهير في رفع الحدث وإزالة النجس دون غيره من سائر المائعات؟ بعضهم قال هذا الأمر غير معقول المعنى يعني تعبدي، يعني إنما نحن نمتثل للشرع في أمره ولا نفهم ما هي الحكمة من قصر التطهير على الوضوء. ومنهم من قال لا هو معقول المعنى، طب ما هو المعنى المعقول فيه؟ قال إن فيه رقة وفيه لطافة يسري بها خلال الأشياء فيصل إلى ما لا يصل إليه غيره، وهذا مشاهد محسوس. إذا وضعت مثلا ماء على ثوب ووضعت زيتا مثلا على نفس الثوب تجد أن الماء تخلل في الأجزاء كلها بخلاف الزيت ربما لا يتخلل في جميع الأجزاء وهكذا. الماء يدفع عن نفسه الخبث وله قوة ليست موجودة في غيره وهكذا.
الله يجزيك خير. سؤال أخير سيدي فقط، وضوء الصبي هل هو واجب سيدي؟
هو واجب من ناحية أنه لا بد منه تمام، وليس واجبا يعني من ناحية أنه يأثم إذا تركه، والمخاطب بهذا الواجب وليه، فالخطاب متوجه إلى الولي وليس متوجها إلى الصبي لأن عندنا الخطاب لا يتوجه إلى غير البالغ حكم الشرعي إنما يتعلق بالمكلف تمام، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، فهنا يتعلق الخطاب بالمكلف. ولذلك الخطابات التي تكون في شأن البهائم عزك الله أو تكون في شأن الصبي والمجنون وكذا هذه تتوجه إلى من ينوب عنه من الأولياء أو من ملاك هذه البهائم سواء كان ذلك في عبادة مثل أداء الزكاة ونحوها ومنها الوضوء هنا، أو كان في المعاملات مثل مسألة ضمان المتلفات ونحو ذلك.
لو سمحت يا شيخ نعمان، تفضل حضرتك. بالنسبة للتيمم
الصوت عندك بيقطع ولا عندي أنا؟
أو الجراح؟
لا لا يظهر صوت.
أخونا
فهد، خلي صوتك يا شيخ، رتب صوتك يا شيخ بعض إن شاء الله. شيخ ناهض،
شيخنا سمعنا كده.
تفضل
حضرتك. بالنسبة للتيمم للجراحة،
أيوه،
هيكون بعد انتهاء من الوضوء طبعا، الإنسان كده هينشف عادي خالص لأن الموالاة ليست ركن.
أنت بتتكلم عن الموالاة الآن ولا عن الترتيب؟
أنا بتكلم كيف يعني يأتي التيمم للعضو المجروح.
أيوة، أنا أسألك الآن، لما أحلت الفعل هو التيمم إلى النهاية، ثم قلت العلة في هذه الإحالة أنا أخرتها لأن الموالاة ليست واجبة، هذه تتعلق بالموالاة ولا تتعلق بالترتيب؟
أنا سؤالي نفسه شيخنا في حكاية أن يعني العبادة خلاص انقطعت، يعني في فاصل كبير بينها جدا بين
لكن النية لم تنقطع،
لأن النية لم تنقطع،
النية فلم تنقطع، تمام.
يعني هو يتوضأ ويخلص خالص وبعد كده يتيمم
للعضو. لا لا لا، ليس كذلك، هذا إنما يفعله في الغسل، أما في الوضوء فيأتي بالمسح وبالغسل وبالتيمم للعضو الجريح في موضعه الطبيعي من الوضوء. فلو كانت مثلا الجراحة في اليد فيغسل أولا الوجه وبعدها يغسل الجزء الصحيح من اليد وبعدها يمسح على الجزء المستور اللي هو الجراحة وبعدين يتيمم في هذا الموضع، أيضا يتيمم في هذا الموضع قبل ما ينتقل لمسح الرأس. لو فرضنا أنها في الوجه يعملها مع الوجه، لو فرضنا أنها في القدم يعملها وقت غسل القدم، لأن التيمم والمسح هو تكملة طهارة هذا العضو، وتكملة طهارة العضو في الوضوء واجبة قبل أن ينتقل إلى العضو الذي بعده، ذلك أن الترتيب في الوضوء واجب، فرض من فروض الوضوء. طيب، سبب إشكالك كما فهمت أنا، صحيح لي، أن هناك وقت طويل بين الركن الأول والركن الثاني في الصورة اللي قلناها الآن، بين الركن هو غسل اليدين وبين مسح الرأس، طبعا هيظل وقت طويل، ماذا سيفعل في هذا الوقت؟ وهيغسل العضو الجزء الصحيح من اليدين وهيمسح على الساتف وهيتيمم، يحتاج طبعا لتنشيف علشان يتيمم، ماشي، هيفعل كل هذا، هل هذا مما يقطع الوضوء؟ لا لا يقطع، لأنه منشغل بنفس العبادة. هل هذا مما يلغي الموالاة ويحرمه من سنة الموالاة؟ لا طبعا، ما هو ما يزال في العضو إلى الآن يفعله، تمام. فالعبرة بآخر جزء من أجزاء غسل أو مسح أو تيمم العضو قبل الانتقال إلى العضو الجديد. فالترتيب واجب، الموالاة لا تضيع عليه ثوابها والعمل بها في هذا الموضع. واضح
شيخنا؟ واضح شيخنا، بس أنا دلوقتي في حتة الإنقاذ.
الصوت عندك الشيخ محمود
يغسل العضو، يغسل العضو الثاني،
مش عارف.
سمعنا شيخ معون؟
أنا
أسمع. أيوه شيخنا، سمعنا كده؟
أيوه كده كويس.
بقول لحضرتك يعني حضرتك قلت في حكاية ان هو يغسل العضو وبعدين ينقطع عنه ويجي يكمل مثلا يغسل العضو اللي بعده، هذا مع وجود النية، النية قائمة لسه في الوضوء؟
لا، ما هو القطع هنا معناه قطع النية. لا لا، القطع تمام. هنا معناه قطع النية، يعني انصرافه عن النية بالإتيان بما ينافي النية، قطع النية هذا معناه انه قطع نيته، فالنيه خلاص انتهت فياتي بنيه جديده. لكن اذا كنت انا منشغل بمسح العضو لانه جزء من وضوئي منشغل بغسل الجزء الصحيح وبالتيمم للجزء العليل، وهذا أيضا من وضوئه، هذا ليس انصرافا عن النية وليس قطعا لاستمرار النية.
طيب
أخونا فهد تفضل.
شيخنا جزاكم الله خيرا.
جزاكم
شيخنا، جواز تسمية الفرض بالركن في الوضوء والغسل دون الصلاة، لو بينتم لنا هذه النقطة مرة أخرى.
لو هي نفس النقطة اللي كان بيتكلم فيها الشيخ محمود الآن، كل فرض من فروض الوضوء مستقل بنفسه عما بعده، فيجوز أني أتوضأ بنية ثم أنصرف عن الوضوء وأرجع مرة ثانية، يعني المرة الأولى غسلت الوجه فقط وانصرفت لعمل من الأعمال انقطعت بي النية، يجوز أن أرجع مرة أخرى إلى الوضوء أغسل العضو الجديد وهو اليدين، لكن تطلب نية جديدة. فلو أنا غسلت أعضاء الوضوء على أربعة مراحل، في كل مرحلة والثانية يتخللهما انصراف عن الوضوء انقطاع للنية في الوضوء، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن يضر هناك في الصلاة مثلا، يضر في الصلاة إذا كبرت تكبيرة الإحرام ثم قطعت النية وأردت أن تعود إلى الصلاة مرة أخرى، هنا يطلب منك أن تبدأ الصلاة من أولها. أما في الوضوء غسلت اليد، غسلت الوجه وغسلت اليدين ثم قطعت النية، قلت لن أتوضأ وذهبت لتعمل عمل من الأعمال وعدت مرة أخرى تقول يعني أتوضأ، تمام، تبدأ تكمل عادي جدا من عند مسح الرأس فغسل القدمين، لكن يطلب منك عند العودة أن تنوي الوضوء من جديد.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم
بارك الله فيكم مولانا.
الشيخ ناهض.
نعم شيخ
عندي
لو سمحتم شيخ، تجديد الوضوء قلتم يسن إذا صلى به صلاة، فإن فعل به نحو عبادة أخرى يعني كقراءة القرآن هل يسن تجديد؟
لو فعل أي شيء لا يسن في حقه بل يكره، لا يسن في حقه بل
يكره للصلاة.
نعم أي شيء غير الصلاة حتى ولو كان يعني سجدة تلاوة أو سجدة شكر.
سؤال آخر لو سمحت شيخنا، قلت إنه سائل بالنسبة لخطيب الجمعة يجب في حقه الوضوء، فسامع نعم. الخطبة لا يجب في حقه الوضوء؟
سامع الخطبة لا يجب في حقه الوضوء، لا، إنما يجب في حقه الوضوء للصلاة.
نعم جزاك الله خير.
جزاكم
شيخنا معذرة الإجماع مع الآية والدليل لم أسمعها جيدا.
مسألة إيه؟
فائدة الإجماع مع الآية والحديث.
الإجماع مع الآية والحديث زيادة توكيد، فورود ثلاث أدلة أولى من ورود دليلين، ودليلين أفضل من دليل واحد وهكذا، هذه واحدة. الثانية أن الإجماع مع الدليل إجماع على أن هذا المعنى المستفاد من الآية أو الحديث معنى صواب، هذا الفهم الذي فهمه الشافعية مثلا هو فهم صواب لإجماع الأمة عليه، وإذا خالفه فهم آخر فتحكم أنت عليه مباشرة بالشذوذ والفساد والبطلان، لأن معك الإجماع. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة في مسألة إجماع رغم وجود آية وحديث، هذا معناه إن الآية والحديث معمول بهما فليس منسوخين، وأنهما الراجح لو عارضهما أي دليل آخر فهو المعنى هو حكم الله عز وجل النهائي في هذه المسألة. فهذه ثلاثة أشياء،
يبقى توكيد
على فهم. وإجماع على الفهم، والثالثة هي الإيه؟ هي أنه حكم الله النهائي في المسألة. الذي يعمل به ويلغى ما سواه. شيخ أحمد.
بارك الله فيكم مولانا حفظكم الله. عندي سؤال صغيرا، ان انت لما حضرتك تكلمت في كون التعبير بفرائض الوضوء افضل من الاركان او اصح اصوليا، لكن ما اعتقد ان الشيخ عبر بالاركان ايضا، اركان الوضوء لم يعبر بالفرائض او عبر بهما.
احنا قلنا لا مانع، هذا شرح، فالشرح فيه التوضيح والتبيين، ويقول الفروض يعني اي الاركان. تمام؟
نعم.
لكنهم يؤثرون استعمال الفروض فيما يستقل، واستعمال الأركان فيما يعني لا يستقل، ووجود الكلمة مكان الكلمة يعني على الاتساع، يعني نعم. على المجاز. فمسألة تعبير في شيء بما يشمل الآخر هذه مشهورة في اللغة كثيرة.
طيب شيء آخر مولانا بارك الله فيك، الوضوء قبل الغسل من الوضوءات المستحبة، هل قبل الغسل أم بعده؟ أم
ما هو
الوضوء قبل
الوضوء الغسل. مع الأغسال؟
نعم.
في أي موطن شاء الإتيان به حصل السنة، وفي بدايته أكمل، وحتى لو مثلا فرقه أو أتى به كله فهو كذلك حصل السنة.
بارك الله فيكم مولانا.
بارك. إذا سألت شيخا، أنا لست بشيخ، لكن لو سألت شيخا آخر لا تقل له سؤالا صغيرا، كل سؤال وفقط. أخونا عزام.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا احنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن وقوع النجاسة في غير الماء،
في المائعات يعني.
تمام.
أو في الرطب،
وقال إن
الماء أو في الجامد أكبر. هذه ثلاثة أشياء تقع فيها النجاسة. أيوه.
تمام. هو قال إن المائع كالرطب أو الرطب كالمائع.
المائع والرطب كلاهما واحد، يتأثر بوقوع النجاسة فيه سواء كان قليلا أو كثيرا، فبمجرد ملاقاته للنجاسة ينجس.
تمام شيخنا. تطهير الرطب هل يكون مثلا أشيل النجاسة؟
الرطب مثل الأشياء التي تشبه السائل ولا ولا ولم تصل لدرجة التجمد، مثلا السمن اللي هو بنشتريه الآن في الصفائح، هذا رطب ولا جامد؟
ما بين الرطب والجامد يعني.
أيوة بالضبط كده، فيأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم السائل. طيب الزبادي
برضو يعني،
اللبن الرائب، هذا كله تبع الإيه؟ هل هو تبع الجامد ولا تبع المائع؟ هذا يأخذ حكم المائع. تمام. يبقى المائع والرطب واحد. الجامد بقى الذي لا تؤثر فيه النجاسة إلا في الموضع الذي وقعت فيه، هذا ترفع النجاسة وترفع الموضع الذي وقعت فيه النجاسة وما حولها، يعني ما يحصل اليقين بأنه لم يصل النجاسة إلى ما بعده. تمام. يعني ارفعوها في الحديث، وما حولها وكلوه، يعني تأكل بقية السمن ما فيش مشكلة، لكن السمن اللي هو اللي الجامد. نعم.
تمام يا شيخ. سؤال آخر.
فضل.
قول المؤلف: وقيل لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة بالمساحة.
نعم.
لما ما فهمتهاش كويس.
يبقى في رأيين اثنين في تقدير مسألة الناقص، هل نقدره بالأرطال؟ فيبقى نقدر برطلين، إذا كان زيادة عن رطلين يبقى الماء ده قليل تضره النجاسة بمجرد الوقوع، وإذا كان النقص نصف رطل ونصف رطلين ليس أكثر من ذلك، فيأخذ حكم الماء الكثير الذي نرجع فيه إلى مسألة النجاسة في التغير، هل تغير أو لم يتغير، إذا تغير نجس وإذا لم يتغير لم ينجس، وهذا الرأي الراجح. الرأي الثاني اللي حضرتك تسأل عنه الآن هو يتكلم عن كيفية أخرى في تقدير النجاسة، فقل هذا الذي وقع ما هو وهل يؤثر أو لا يؤثر. طيب يؤثر إلى حد كم؟ لو أنقصنا رطلا واحدة، لو كان هذا الرطل موجود لا يؤثر، لو هذا الرطل مفقود يؤثر، إذن التأثير برطل، ومع شيء آخر تكون تأثير خفيف لأن النجاسة مثلا ليست فجة اللون أو فجة الطعم أو فجة الرائحة، فيقول حتى ولو رفعنا 5 أرطال فلا يتأثر الماء، ففي هذه الحالة يعني لا يضر نقص 5 أرطال. فهو يعتمد في مسألة ما يضر وما لا يضر من النقص على مسألة قوة النجاسة في اللون والطعم والرائحة، وعلى خبرة هذا الشخص الذي ينظر في هذا الأمر. ولذلك يعني هذه المسألة فيها مشقة لتنوع الأحوال ولتفاوت الخبرات، فردوها إلى نقص الرطلين، أو وقالوا إنه هو الراجح، نقص الرطلين هو الراجح، لأنه يعني ميزان يمشي عليه الإنسان في كل الإيه، في كل أحوال. العلة التي ذكروها اللي هي نقص الرطلين يعني يتجاوب مع كلمة قربتين وشيئة، ومع كلمة القربة 100 رطل غالبة، وهكذا.
طيب يا شيخنا، العبارة دي لو أنا قلت مثلا الماء المستعمل إذا كان أقل من قلتين، أو إذا وقع في الماء الطهور ولم يبلغ قلتين فنقدرهم بمخالف وسط، نعم. بلغ قلتين فهو طهور، هل العبارة دي صحيحة؟
نعم صحيح.
تمام، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم شيخنا.
تفضل فضلك.
الله يعزك. أحسن الله إليكم. في 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 كلامه على وضوء الجنوبي وما في معناه، قال وقيل يؤخر غسل قدمي، لم أفهم يؤخر يعني يتوضأ ويغسل قدمي؟
نعم، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ما عدا القدمين يجعلهما في نهاية الغسل. قالوا المعنى في هذا أن الإنسان إذا كان يغتسل مثلا في طشت مثلا، وتحت الطشت والماء يتجمع في الأسفل، فمعناه أن القدمين في الوسخ، سواء غسلهما أو لم يغسلهما هيبقى تضيع فقط للماء، هتغسل القدمين وترجع تضعهم تاني في الماء المتجمع فيتسخ القدمان، فماذا تفعل؟ فيقول لا، ما تغسلهمش مع الوضوء الأول، وإنما اغسلهما في النهاية، فيكون غسلهما عن الوضوء وعن الغسل معا. أما إذا كان الماء ينصرف ولا يستقر الماء، فالأولى أن تغسل القدمين في البداية، وسواء فعل هذا أو هذا فهو صواب، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله، وهو دليل سؤال الأخ في بداية الأسئلة، مسألة إذا فرق الوضوء جعلوا في البداية، جعلوا في النهاية، جعل بعض في البداية وبعض في النهاية، هذا جائز ويحصل به السنة، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الموضع.
طيب شيخنا، صورته كذلك ويريد أن ينام وهو جنوب، يتوضأ ولا يغسل قدمي ثم ينام عندما يغسل؟
لا، هذا الكلام عن الذي قائم الآن يغتسل، مسألة تأخير القدمين وتقديم القدمين هذه لك أنت وأنت قائم تغتسل فعلا، بين يدي غسلك قدمت الوضوء، فهل تتوضأ وضوءا كاملا أو تتوضأ ما عدا القدمين وتجعلهما في آخر الغسل؟
تمام.
أما في مسألة النوم وفي مسألة الأكل وفي مسألة، لا، هذا يتوضأ وضوءا كاملا.
أي لأنه أشكل علي، هل هذا الكلام يقاس على ما قبله؟
لا يعني لا، هذا كلام مستقل، هذا كلام مستقل، ولذلك الشيخ يقول إيه في العبارة،
وقيل
بل يستحب لكل غسل واجب، يعني أثناء الغسل، طبعا احنا علقنا على كلمة واجب، قلنا وأيضا ولو مندوب، يستحب لكل غسل سواء غسل جنابة، غسل حيض، غسل نفاس، والمرأة تغتسل والرجل يغتسل فعلا، هو قائم الآن يريد أن يغتسل، يجوز يندب أنه يتوضأ قبل أن يغتسل. طب هل يتوضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين أو يؤخر غسل القدمين؟ له هذا وله هذا، وإذا عمل بالعلة فينظر في العلة وينزل عليها الحكم، هل الماء ينصرف يبقى يتوضأ وضوءا كاملا، الماء لا ينصرف يبقى يتوضأ إلا القدمين، ثم يغتسل ثم يجعل القدمين في النهاية.
طيب تكملة الكلام وتقييده كأصله لم أفهم، يعني حضرتك ذكرت أن تفضلت بذكر أن تقييده كأصل هنا الكلام على أصل هذه الكتب. طيب الآن هذا الكلام معتمد من؟ يعني هذا الكلام كلام شيخ الشرقاوي أم كلام صاحب التفسير أم كلام شيخ زكريا؟
كلام الشيخ زكريا يعني تكلم عن الغسل الواجب، وكلام العمريطي نظم كلام الشيخ زكريا مباشرة دون تغيير فيه أن الغسل الواجب، وأن الشيخ الشرقاوي تبع لشارح المنهاج الشيخ الرملي رحمهم الله جميعا يقول لا يشمل الغسل الواجب والغسل المندوب، وهذا شائع، ولكن عبارة الشيخ أوهمت خلاف الظاهر، وهو نفسه ممن يقول بأن حتى الشيخ زكريا يعني إن الغسل سواء كان غسلا واجبا أو غسلا مندوبا كل غسل يغتسله الإنسان يجوز أن يندب أن يتوضأ في بدايته.
نعم،
هنا ليس اختيارا من الشيخ زكريا ولا من الشيخ العمريطي لهذه المسألة، وهي مسألة أن الغسل الواجب فقط هو الذي يسن فيه الوضوء أو يسن له الوضوء، لا لا لا، إنما العبارة فقط هي صياغتها صياغة يعني ملبسة ومشكلة.
عبارة الشيخ الشرقاوي،
عبارة الشيخ زكريا، يقول بل يغتسل بل يسن بل يستحب لكل غسل واجب، فيقول لا كلمة واجب دي كان المفروض يقول بل مثلا يستحب لكل غسل يفعله مثلا كل غسل،
نعم.
حتى يشمل الواجب والمندوب.
نعم، في مسألة في الوضوء عندي مسألة أخرى لو تكرمتم عليا.
يعني
المسألة مسألة لو خلط في الوضوء، يعني قدم عضوا على عضو،
نعم،
هل يعيد الوضوء أم
لا يعيد الوضوء، وإنما يعود إلى الموضع الذي خلط عنده، فمثلا غسل الوجه وغسل اليدين ثم غسل القدمين وبعدها مسح الرأس، أين حصلت اللخبطة؟ الخلط حصل عند غسل القدم، خلاص يلغي هذا وغسل القدم ويبدأ من جديد يمسح الإيه؟ يمسح الرأس ويغسل القدم، فلا يعود على ما ترتب بالإبطال، لا يعود على ما ترتب بالإبطال، إنما يعتبر غسله للوجه موجود عادي، ويعتبر غسله لليدين موجود عادي، ويبطل فقط ما حصل فيه اللبس، ما حصل فيه الخلط. إن شاء الله يأتي معنا هذا الكلام عند ترتيب الوضوء.
أحسن الله إليكم وبركة فيكم.
اللهم أمين فيك بارك الله. حد يخونا له سؤال ثاني؟ بسم الله بسم الله بسم الله. طيب اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.